طابت أوقاتكم. نشأت أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 24 من آب 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تمورو في أستراليا، مع زين عبود جرجس وإلان شديد خليفي. تنفيذ توني صبيح.
وسعتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: الغارات جنوبا فصول تتوالى، انفجارات في سماء الجليل وصواريخ من لبنان فوق خليج حيفا، باسيل الوضع لم يعد يحتمل بلا رئيس، جولة لبوصعب في عكار، المفتي يطرح المطالب والمطران يطالب بأذونات قانونية، لا نريد أموالا، بعد انتشار كوليرا في سوريا إطلاق حملة تلقيح في البقاع وعكار تحسبا، أكثر من 30 سوريا في قبضة المعلومات، وفد حماس إلى القاهرة فهل يشارك في مفاوضات يوم غد، انفجار في جنوب فرنسا وروسيا تعلن حالة الطوارئ في منطقة حدودية، في ذكرى استقلال أوكرانيا زيلينسكي يتوعد موسكو بالانتقام. أهلا بكم. بكار العمليات العسكرية آخذ في الاتساع على جبهة الجنوب مع استمرار الغارات العنيفة على قرى الحدود وإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه سماء كريات أتا بشرق حيفا، رصدت فجر اليوم مع انفجارات عنيفة سجلت في سماء الجليل الأسفل شمالي إسرائيل. قصف هو الأول من نوعه بحسب الإعلام الإسرائيلي على أكبر تجمع سكاني في الشمال. يأتي هذا التصعيد على وقع موجات المد والجزر التي تشهدها مفاوضات غزة، فعشية جلسة التفاوض غدا يتوجه وفد من حماس اليوم إلى القاهرة، ولكن من دون المشاركة، إنما فقط للاطلاع على مسار المحادثات. بداية النشرة من التطورات في الجنوب.
جولة جديدة من الغارات الإسرائيلية على قرى الجنوب، حيث تم استهداف منزل في عيد الشعب، في حين استهدفت محلقات انقضاضية تابعة لحزب الله مواقع معادية، وفجأة دوت انفجارات عنيفة في سماء الجليل وحزب الله أطلق صواريخه فوق خليج حيفا. حسين معنا والتفاصيل.
يسود الحذر الشديد على طول جبهة الجنوب اللبناني منذ ساعات الصباح بعد استهداف العدو الإسرائيلي أطراف النكورة ومارون الراس وعيطرون بالقصف المدفعي الذي استمر بشكل متقطع ويطاول منذ بعض الوقت بلدة عيط الشعب، حيث أصابت قذيفة مدفعية منزلا بشكل مباشر دون الإفادة عن وقوع إصابات. كما طاول القصف المدفعي ظهر اليوم أطراف بلدة ياريم في القطاع الغربي، وفي القطاع الشرقي استهدفت مدفعية العدو بالقذائف الفسفورية بلدة العداسي وتلة العويض وأطراف ومحيط بلدات رب 30 وكفر كلا والطيب، في وقت يحلق الطيران الحربي في الأجواء الجنوبية ولاسيما فوق الخط الساحلي الجنوبي على مستويات مرتفعة ومتوسطة، وفي وقت لا يزال الطيران المسير يحلق فوق القرى والبلدات الجنوبية لاسيما المتاخمة للخط الأزرق. هذا وقد دوت فجر اليوم انفجارات عنيفة في السماء بلدة تمرة وأعبلين في الجليل الأسفل شمال فلسطين تزامنا مع إطلاق صفارات إنذار للتحذير من سقوط صواريخ. كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق صواريخ اعتراضية في سماء مدينة كريات آتا شرقي حيفا، وأعلن جيش العدو الإسرائيلي عن اعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان باتجاه مدينة كريات آتا شرقي حيفا. إلى ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية اليوم عن استهداف تموضع لجنود العدو في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وأصابته إصابة مباشرة. كما هاجمت ظهر اليوم موقع الراهب بقذائف المدفعية لتعود وتستهدف الأجهزة التجسسية في الراهب بمحلقة انقضاضية وأصابتها إصابة مباشرة. هذا وقد زفت المقاومة الإسلامية اليوم الشهيد الجريح إبراهيم حسن فاضل من بلدة تولين الجنوبية الذي استشهد متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسابيع. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وصف موقع إسرائيلي صواريخ حزب الله بالدقيقة وقال إنها مزودة بأنظمة تصحيح مسار وذات قدرة تدميرية كبيرة، وأشار الموقع الإسرائيلي أيضا إلى صاروخ الحزب البالستي فاتح 110 الذي بإمكانه بلوغ ميناء إيلات.
في المواقف قال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك إن ما ظهر من إمكانات المقاومة حتى الآن هو جزء مما تمتلك، ونحن منذ حرب تموز نعمل ونعد ليوم آت في المواجهة.
لا نريد حربا، وإنما إذا وقعت فنحن لها. وأما إنه بالنسبة للانتقام هو الانتقام آت لا محالة، ولكن هذا تحديد وقت إلى آخره بظرف محدد معين، ونحن لم نترك أنه دماء شهدائنا، ولكن عندما يكون الوقت مناسب ونحن منحدد مش العدو هو بيحدد، لذلك هو عم يصعد من هون وهونيك، لكن ضمن القواعد، ما زال حتى الآن ضمن القواعد ونحن مع هذه القواعد، فإذا وسع توسعنا، إذا أنه مثل ما بيقول بده يعمل حرب شاملة نحن جاهزين.
النائب قاسم هاشم اعتبر أن ما جرى في خلال الأسبوعين الأخيرين من تصعيد إسرائيلي هو تأكيد على محاولة العدو توسيع نطاق المواجهات. وفي حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، أكد هاشم أن لبنان قال كلمته على المستوى الرسمي والشعبي بأنه مع تنفيذ القرار 1701.
نحن مع التجديد حكما، وما تقوم به الحكومة هو عين العقل وهو يمثل المصلحة الوطنية المطلوبة في هذا الزمن في ظل ما نعيشه. لذلك إن التجديد لقوات اليونيفيل اليوم وفق ما تم الاتفاق عليه دون أي تبديل وتغيير. أما بما يتعلق بالقرار 1701 فلبنان قال كلمته على مستوى الرسمي والشعب المقاوم بأننا مع تنفيذ هذا القرار بشكل متوازن، وعلى أن يتم التنفيذ بشكل متوازن لأنه يحفظ مصلحة لبنان ويؤمن متطلبات السلام على أرض الجنوب وعلى المستوى الوطني العام. ولبنان أكد بشكل رسمي أن ما يجب على المفادين والوسطاء هو العمل على تأمين كل الضمانات على أن يلتزم العدو بما يتوجب عليه.
وفي حديث للبرنامج عينه، رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد خالد حمادي أن المنطقة دخلت منذ 7 أكتوبر في مرحلة التصعيد المتواصل، معتبرا أن تزايد وتيرة العنف على العمق اللبناني من الجنوب إلى البقاع تؤكد أن هناك ما يتجاوز ما سمي خطأ قواعد اشتباك.
أرى أن هذا الحشد الموجود الآن في المنطقة سواء في البحر الأحمر أو في البحر المتوسط ليس فقط الحشد الأمريكي بل حتى حشد يعني هذا التحالف الدولي، على بكذلك أتى إلى المنطقة على خلفية تهديد الحوثيين للملاحة البحرية، وبالتالي كله شكل مرورا يعني من البحر الأحمر والبحر المتوسط حتى غزة وحتى جنوب لبنان، هو مشهد واحد لا يوحي إلا بالتصعيد، ويؤكد كذلك أنه المواجهات ربما القادمة ستكون أكثر عنفا من المواجهات التي حصلت. لا يبدو أن الدبلوماسية نجحت في حل حالات أي من هذه العقد التي نشأت مع انطلاق عملية طوفان الأقصى. نحن نرى كيف تعثرت المفاوضات في غزة وما زالت تتعثر.
على وقع هذه التطورات الميدانية تبقى خطة الطوارئ في دائرة الرصد والمتابعة. النائب أسامة سعد بحث مع وفد من مخاتير الصيدة في تطورات الحرب والتخوف من توسعها، وجرى عرض للإمكانيات المتوافرة وما تتطلبه الخطة، وكان تأكيد على ضرورة التعاون وتضافر الجهود بين الجميع لمواجهة التحديات وتأمين ضرورات الصمود.
على المستوى الاقتصادي، حذر الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي جاسم عجاقة في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان من تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية، حيث سنشهد تشديدا على كل التعاملات التجارية والتحويلات المالية كما الاستثمارات. وتحدث عجاقة عن 3 لوائح تعنى بتصنيف البلد من حيث سياسة مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.
الحكومة هي رهينة القوى السياسية. هل في قرار سياسي لمكافحة الفساد في لبنان؟ الظاهر من الإشاعات يلي عم تتخذ أنه ما فيها القرار الواضح، وإلا نحن الأجهزة الأمنية عنا قادرة أنه تكشف كل شيء فاسد بهالبلد، عنده ملفات، عنده قدرة أنه تقدر تفضح والقانون ياخد مشرع إذا كان في قرار سياسي. بس بكل صدق لا أعتقد أنه هذا القرار السياسي اليوم موجود، وخاصة مع ما يجري على الجبهة الجنوبية،
وبالتالي رايحين على الليحة الرمادية.
الاحتمالات بتقول بأكثر من 80% نحن رايحين على الليحة الرمادية.
فيما تغيب أي مبادرات على خط ملف الرئاسة، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الوضع لم يعد يحتمل مع عدم انتخاب رئيس وحكومة تتعسف بلا ميثاقياتها واقتصاد ينهار وشعب يهاجر وخطر حرب مفتوحة يتزايد والتحرك حتمي. ودعا باسيل إلى الذهاب إلى المواجهة ضمن الدستور والقوانين، والأهم ضمن الواجب بحماية الوجود، لأن الأخطار تهدد وجودنا ووجود لبنان. وذكر باسيل عبر منصة أكس بالوثيقة التي تقدم بها التيار ضمن اجتماعات وثيقة بكركي تحت عنوان الصمود والشراكة، التي تتضمن بحسب باسيل خطة مواجهة بإجراءات عملية وميدانية تصل إلى تصعيد شعبي ومدني بمقاطعة شاملة لكسر الأمر الواقع.
بدعوة من النائب سجي عطية، يجول نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على فعاليات منطقة عكار، واستهل الزيارة من دار الإفتاء حيث التقى المفتي الشيخ زيد بكار زكريا الذي تحدث عن مطالب المنطقة وفي مقدمها إعادة تشغيل مطار القليعات.
ونحن الآن نتحدث مع دولته ليضم صوته معنا، وخاصة في مطلب تشغيل مطار القليعات. أيضا نحن نرى أن بحاجة أن ننتبه إلى اتساع رقعة الحرائق التي نراها وللأسف في غابات عكار ومناطقها. أيضا نحن بحاجة أن تلين الدولة الاهتمام برعاية الدفاع المدني وتجهيز الطائرات التي تستطيع أن تصل إلى الوديان وأعالي الجبال. أضف إلى قضية شبكة الطرقات، قطاع التعليم الجامعي الذي نتمنى أن نرى بإذن الله تعالى مبنى الجامعة اللبنانية في عكار. كل هذه المطالب نقول مع أيضا المستشفى الحكومي الذي لا يوجد في كل عكار إلا مستشفى واحد حكومي.
المحطة الثانية في جولة بوصعب دار مطرانية الروم الأرثوذكس في عكار، حيث التقى المطران باسيليوس منصور الذي طالب بمنح الأذونات القانونية اللازمة لإنماء عكار.
آمالنا كبيرة، العين بصيرة والإيد قصيرة. نحن اللي بنطلبه من بيروت تعطينا رخص، ما بدنا من بيروت مصاري ولا بدنا من بيروت مواد بناء، بدنا بس يعطونا الأذونات القانونية لحتى نحن أهل عكار نقوم بحاجات عكار.
وبعد الاستماع إلى هذه المطالب، أكد بوصعب استعداده للتجاوب ودعم ما يسهم في منطقة أو في تنمية المنطقة.
أنه في يعتبر الياس أبو صعب نائب من نواب عكار في هذه المطالب. لما يحكي المطران يعني حكي المفتي، ولما يحكي المفتي يعني حكي المطران. هذا اللي بيشجع وهذا المستقبل اللي نحن بنبني عليه.
صحيا، وبعد ظهور حالات مصابة بوباء الكوليرا في سوريا وتحسبا لانتشار الكوليرا مجددا في لبنان، أطلقت وزارة الصحة هذا الأسبوع حملة تلقيح ضد الوباء في محافظات بعلبك الهرمل البقاع وعكار. وقد بلغ حجم اللقاحات التي تم إعطاؤها حتى يوم الجمعة 56,709 لقاحات. وأكدت الوزارة أن الحملة ستستمر في الأسابيع المقبلة حتى تحقيق النتائج المطلوبة، داعية المواطنين في البلدات المستهدفة إلى التجاوب مع الحملة.
بعد انهيار حائط الدعم على جسر عمشيت في جبيل باتجاه بيروت وطرابلس معا، قامت الفرق الفنية التابعة لوزارة الأشغال بالكشف على الضرر الحاصل عليها، حيث تم الإعاز بعدها مباشرة ببدء أعمال المعالجة وإعادة ترميم الحائط بدءا من الجهة باتجاه بيروت أولا، على أن تنتقل الورشة بعد أيام قليلة لبدء المعالجة في الجهات المقابلة تجاه طرابلس، وذلك بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للوزير علي حمي.
واليوم أطلق الوزير حمي أعمال أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد شتورة زحل رياق بعلبك وصولا إلى القاع عند الحدود اللبنانية السورية.
أمنيا، وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية من وإلى الداخل اللبناني، اشتبهت دوريات شعبة المعلومات بسيارة من نوع مرسيدس لون أبيض دون لوحات وفانين نوع هيونداي الأول لون أبيض والثاني لون فضي، على متنهم عدد من الأشخاص، وذلك في مناطق كوشة ومنيارة والجديدي، حيث نفذت دوريات الشعبة مكان أحكام محكمة أوقفت بنتيجتها سائقي السيارة والفانين وهم 3 لبنانيين، كما أوقفت برفقتهم 31 شخصا من الجنسية السورية قاموا بإدخالهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتم ضبط السيارة والفانين.
أمنيا أيضا أوقفت دورية لأمن الدولة اللبنانيين أقدما على سرقة قطع غيار لسيارات فخمة في بيروت، تمت مصادرة المسروقات بعد دهم المنزلين، وطلبت المديرية العامة من المواطنين الذين تعرضت سياراتهم مؤخرا لسرقات مماثلة التوجه إلى مديرية أمن الدولة في محلة الرمل البيضاء للتعرف على القطع المسروقة وإجراء المقتضى لاسترجاعها.
في مأتم مهيب تودع بشر اليوم ضحايا حادث السير المأساوي الذي وقع ليل أمس الأول على طريق الأرز القديمة وأودى بحياة 5 أشخاص من عائلة واحدة، هي عائلة جوزيف طوق وزوجته جوستين وأولادهما 3. صلاة الجنازة ستقام عند 5 عصرا في كنيسة السيد في بشري.
إلى القاهرة يتوجه اليوم وفد من حركة حماس، حيث سيلتقي كبار المسؤولين في جهاز الاستخبارات المصرية بهدف الاطلاع على تطورات جولة المحادثات الجارية بشأن صفقة تبادل الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وتبعا لمصادر وكالة فرانس بريس أن الزيارة لا تعني المشاركة في جولة المفاوضات التي ستعقد يوم غد الأحد، علما أن الدوائر الرسمية والإعلامية الإسرائيلية وصفت اجتماع غد بين الوسطاء والوفد الإسرائيلي في القاهرة بأنه سيكون حاسما فيما يتعلق بمستقبل الجهود المبذولة لتحقيق الصفقة. هذا وكانت أكدت حماس التزامها بما وافقت عليه في 2 تموز بناء على اقتراح الرئيس جو بايدن واستعدادها لتنفيذه.
نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير، فبين صفقة الرهائن أو التصعيد أوصل البلاد إلى أسوأ وضع استراتيجي لها على الإطلاق مع احتمال اندلاع حرب كبرى. كما نقلت الصحيفة عن مشاركين في المحادثات الأمنية تأكيدهم ألا إطار زمنيا لإسرائيل تعمل وفقه باستثناء احتمال دخول المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ميدانيا في غزة أفيد بسقوط 37 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في وسط وجنوب القطاع منذ فجر اليوم. وأعلن الدفاع المدني في غزة أن غارات وعمليات الاحتلال الإسرائيلي قلصت المناطق الآمنة في القطاع من 230 كيلومترا إلى 35.
في دير البلح قالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق المدينة وسط قطاع غزة. وتحدثت بلدية دير البلح عن نزوح 100,000 مواطن من شرق المدينة في خلال اليومين الماضيين وخروج 20 مركز إيواء عن الخدمة.
واليوم طالب الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في مناطق المغازي وشرق دير البلح وقرب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة بإخلاء أماكنهم فورا. إلى ذلك أظهرت مشاهد صورتها كاميرات جنود إسرائيليين ومسيرات تابعة للجيش الإسرائيلي انتهاكات بحق المساجد في قطاع غزة شملت إحراق نسخ من القرآن الكريم.
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه على لو كانت الدول الإسلامية متحدة لما تجرأ الكيان أو أي جهة أخرى على ارتكاب الحماقات في المنطقة. وكان وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب أكد أن التقارير تشير إلى عدم تورط عناصر داخلية في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه. وتبعا لمنصات إعلامية إسرائيلية تم رصد اختراق موقع الكنيست مع تلقي رسائل عبر الهواتف عن اقتراب الرد.
إلى روسيا، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ في جزء من منطقة حدودية مع أوكرانيا بعد هجوم بطائرات مسيرة. في ذكرى استقلال أوكرانيا أعلن الرئيس فولوديمير زيلنسكي أن روسيا تريد تدمير أوكرانيا لكن الحرب عادت إلى ديارها، وأضاف أوكرانيا تفاجئ مرة أخرى متوعدا روسيا بأنها ستعرف ما هو الانتقام. زيلنسكي اعتبر أن روسيا بشنها الغزو عام 2022 كانت تسعى لشيء واحد هو تدميرنا، وبدلا من ذلك نحتفل اليوم بالذكرى 33 لاستقلال أوكرانيا. وأضاف ما جلبه العدو إلى أرضنا عاد الآن إلى دياره كلام زيلينسكي جاء في خلال خطاب مصور ألقاه في ذكرى استقلال أوكرانيا وتم تسجيله في المنطقة الحدودية حيث شنت كييف هجومها المفاجئ على روسيا.
إلى ذلك كشف مسؤول حكومي إماراتي لوكالة رويترز عن صفقة تبادل أسرى جديدة اليوم بين روسيا وأوكرانيا بعد الوساطة الإماراتية.
في فرنسا أضرمت النيران في سيارتين إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز أمام معبد يهودي في لا جراند موت بجنوب فرنسا، وتسبب الانفجار بإصابة شرطي بجروح. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن نيابة مكافحة الإرهاب تولت التحقيق في الانفجار.
وفي ألمانيا أعلنت الشرطة أن عمليات البحث لا تزال جارية عن منفذ حادثة الطعن أمس والتي وقع ضحيتها 3 قتلى على الأقل في مدينة زولينغن خلال الاحتفالات بالذكرى 650 لتأسيس المدينة. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ومع احتمال تساقط الرذاذ فيما تستقر درجات الحرارة.
في ختام النشرة تذكير بعناوينها: الغارات جنوبا فصول تتوالى، انفجارات في سماء الجليل وصواريخ من لبنان فوق خليج حيفا، بسيل الوضع لم يعد يحتمل بلا رئيس، جولة لبوصعف في عكار، المفتي يطرح المطالب والمطران يدعو لإعطاء أذونات قانونية، لا نريد أموالا. بعد انتشار الكوليرا في سوريا اطلقوا حملة تلقيح في البقاع وعكار تحسبا. أكثر من 30 سوريا في قبضة المعلومات. وفد حماس إلى القاهرة فهل يشارك في مفاوضات الغد؟ انفجار في جنوب فرنسا وروسيا تعلن الطوارئ في منطقة حدودية. في ذكرى استقلال أوكرانيا زيلينسكي يتوعد موسكو بالانتقام.
نهاية نشرة الأخبار من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.